أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تعداد الكبائر أو بعض الكبائر، ووصلنا مع المصنف إلى قوله قال والغيبة من الكبائر العظيمة، أيضا الغيبة. نعم، وهناك نصوص كثيرة تذكر عظم هذه الكبيرة وعظم هذا الذنب. ولا يغتب بعضكم بعضا، في الحديث إن الغيبة أشد من الزنا، وإن الرجل لا يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وفي روايات أن الإنسان إذا اغتاب شخصا فإنه حسنات الفاعل، يعني الآخر الغيبة، حسنات آخر الغيبة تنتقل وتذهب إلى تحول إلى ميزان حسنات الشخص المغتاب. يعني الشخص المغتاب الذي أخذت غيبته سيجد يوم القيامة حسنات كثيرة في كتابه، فيسأل يا رب هذه الحسنات ليست لي، فيقال له إن فلانا أخذ غيبتك فذهبت حسناته إليك، إلى روايات كثيرة. قال المصنف حدث الله روحه الزكية في تعريف الغيبة، قال وهي أن يذكر أو يذكر، وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته. تعريف الغيبة أن يذكر المؤمن بعيب في حال غيبته. قال يذكر، هناك ذكر للمؤمن بعيب، لابد أن يقيد المصنف كما سيأتي، لابد أن يقيد بأن هذا الذكر أمام السامع أن يفهم ذلك. يعني أصل المفروض هكذا يقول، يذكر المؤمن أمام شخص يفهم ذلك الذكر، يذكر المؤمن بعيب، يعني تقييد الذكر لابد أن يكون هذا الذكر أمام إنسان يفهم كما سيأتي. إذن الغيبة أن يذكر المؤمن، أم يذكر المؤمن كيف؟ أمام إنسان سامع يفهم ذلك. ثم قال قيده بمن؟ قيده بالمؤمن، وذكرنا أكثر من مرة بأن المؤمن في رسالة عملية يراد به الشيعي الاثني عشري. ومن هنا تعرف أنه غيبة، الغيبة حرام وكبيرة إذا كانت ذكرا للمؤمن بعيب، ذكرا للشيعي. أما غير الشيعي كالكافر أو المخالف، المفروض مقتضى القاعدة أنه لا تكون غيبته محرمة. نعم قد يكون محرمة بعنوان ثانوي من قبيل ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم، بعنوان ثانوي. أما بالعنوان الأولي المفروض أن الغيبة محرمة على خصوص المؤمن، أما الكافر أو المخالف المفروض أنه لا تحرم غيبته، بالدليل هو ذكره أو تعبيره بالمؤمن. قال أن يذكر المؤمن بعيب، إذن الذكر يكون بعيب، بأن تذكر شيئا يعتبر عيبا عند العرف. نعم، وسيأتي أن هذا العيب لابد أن يكون عيبا مستورا عن الناس، أما العيب الظاهر فلا يكون من الغيبة. يعني إذا كان شخص مبتلى بعيب ظاهر، مثلا إنسان قصير ويمشي بين الناس وهو قصير، فأنت إذا قلت زيد قصير لا يكون من الغيبة. لماذا؟ لأنه هذا العيب ليس عيبا مخفيا عن الناس، لم تكشف سترا، لم تكشف أمرا مستورا. وسيأتي أنه لا بد أن يكون العيب عيب مستور، سيأتي إن شاء الله من المصنف. نعم. بعض الأعلام لم يذكر مسألة العيب، قال الغيبة أن يذكر المؤمن بما يكرهه أو بما يسوءه. هذا الفرق بين التعريفين شنو؟ أنه نعم صحيح أن العيب يسوء الإنسان، لكن هناك عمل قد يكون صالح والإنسان لا يحب أن يظهر هذا العمل الصالح. مثلا زيد يصلي صلاة الليل وملتزم بصلاة الليل، وزيد يكره أن يعرف الناس به أنه يصلي صلاة الليل حتى لا يكون عمله رياء ويكون عمله خالصا. فبعض الفقهاء قال أن الغيبة هي أن يذكر المؤمن بما يسوءه حتى لو كان هذا الذي يسوءه ليس عيبا بل هو أمرا حسنا كما في صلاة الليل وما شابه. المصنف يقول لا، أنا أؤكد أن الغيبة خصوص ما كان ذكرا للعيب ليس ذكرا بما يسوء. هذا فرق بين التعريفين إن شاء الله واضح لديكم. قال أن يذكر المؤمن بعيب، وين يذكر؟ قال في غيبته، يعني في حال غياب المؤمن وعدم حضوره. أما لو تكلمت بذكر عيب المؤمن في حضرته فهذا لا يسمى غيبة. نعم قد يكون محرما من جهات أخرى كالانتقاص والإهانة وما شاكل، ولكن ليس من الغيبة. الغيبة ذكر المؤمن بعيب وين؟ في خصوص غيبته. قال وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته سواء كان، يعني كان الذكر ذكر المؤمن بعيب سواء كان بقصد الانتقاص أم لم يكن بقصد الانتقاص. بعض الناس يقول أنا مو قصدي أنتقص منه، مو قصدي أهينه، مو قصدي أنتقص منه. المصنف يقول ليست الفكرة فكرة قصد الانتقاص وليس قصد الانتقاص، أنت بمجرد ذكرك للمؤمن بعيب في غيبته هذا هو محرم وكبيرة من الكبائر. سواء قصدت الانتقاص في تنتقص منه وتعيبه أو أنت ما قاصد، مثل ما بعضهم يقول أنا جاي أنقد نقد بناء وما شاكل. المصنف يقول لا فرق بين قصد الانتقاص وعدم قصد الانتقاص، الغيبة حرام. قال أم في قول أم لم يكن بقصد، وسواء كان العيب في بدنه، العيب الذي تذكره سواء كان هذا العيب في بدنه فيحرم الغيبة أم ليس في بدنه. في بدنه مثلا تقول هو أعرج، هو أعور، هو قصير، هو طويل، هو سمين. أم في نسبه، يعني ليس العيب في بدنه، أنت تتهمه مثلا هناك عيب في نسبه، هو من العائلة الفلانية، هو من الناس، هو أبوه فلان وكان جهة نقص مثلا، فأنت تذكره بعيب هذه المرة في نسبه أنه منتسب للعشيرة الفلانية وهناك عيب في هذه العشيرة أو في هذه القبيلة أو في هذا البلد. قال أم في خلقه، فهذه المرة أنت نعم خلقه ظاهر، أم في خلقه في أخلاقه تنتقصه في أخلاقه، أم في فعله تنتقص فعله الخارجي، تنتقص فعله الخارجي مثلا تتكلم عن فعل من الأفعال التي يفعلها، أم في قوله، يعني هناك قول قاله مثلا وتريد الآن أن تنتقص من هذا القول. قال أم في دينه أم في دنيا، سواء كان هذا النقص هو نقص في الدين أو نقص في الدنيا. نقص الدين يعني يفعل ذنبا معينا مثلا يكذب او يزني او ما شاكل، وانت تذكر هذا الامر عنه فيعتبر هذا نقص في الدين من جهة في دينه لم يلتزم بالدين. ام في دنيا، امر في الدنيا واضح ان يكون مثلا تقول هو مثلا فقير او لا يعمل او ما شاكل. قال ام في غير ذلك، المهم مما يكون عيبا مستورا عن الناس. ومن هنا تقدم نحن اشترطنا ان يكون هذا العيب عيب غير ظاهر، اما العيب الظاهر العيب الواضح الذي لا يكون مستورا ولا مخفيا عن الناس لا يكون اظهاره من قبيل الغيبة. في بعض الروايات يقول يعني ليس هنا غيبة في مثل الحدة والعجلة التي هي الامور الواضحة للناس المعروفة التي لا تخفى عن الناس. قال مما يكون عيبا مستورا عن الناس. قال كما لا فرق في الذكر بين أن يكون الذكر بالقول فتتكلم وتقول زيد مثلا جبان، زيد زاني وما شابه، أو أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب. تارة أنت تأخذ غيبة زيد ليس بقول، لا تتكلم بكلام، بمجرد أنك تقلد مشيته، تقلد حركته، تقلد طريقة كلامه بفعل يحكي وجود العيب عنده، هذا يكفي في كونه ماذا؟ في كونه غيبة. قال والظاهر اختصاصها، يعني اختصاص الغيبة المحرمة بأمر، وهو شنو؟ بصورة وجود سامع يقصد إفهام هذا السامع بالغيبة ويقصد إعلامه بهذا العيب. وهذا ما ذكرناه في مسألة يذكر، قلنا يذكر المؤمن يذكر، لابد أن يكون هناك سامع. فلو تكلم الإنسان مع نفسه، يتكلم مع نفسه ويقول مثلا هذا زيد كاذب، لماذا زيد كاذب، يتكلم مع نفسه، ولكن افترضوا أنه سمعه شخص من دون تعمد، من دون أن يعلم هذا المتكلم أن هناك من يسمعه، هذا لا يكون غيبة، لأن الغيبة مش مشروطة بوجود سامع يقصد هذا الإنسان الآخر بالغيبة، يقصد إفهام هذا السامع وإعلامه. أما لو تكلم لوحده من دون سامع أو مع سامع لكن لا يقصد إعلامه، لا تكون هذا من الغيبة المحرمة. قال كما أن الظاهرة الظاهر كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين هذا المغتاب، مغتاب باسم المفعول، يعني تعيين الشخص الذي تأخذ غيبته. فإذا لم تعين الشخص الذي أخذت أو تكلم عنه، لا يكون هذا من الغيبة المحرمة. فمثلا صارت تقول زيد جمال فيكون غيبة، وصارت تقول هناك شخص جمال أعرفه، هذا بما أنك لم تحدد هذا الشخص المختاب لا يكون غيبة. فلو قال واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال واحد أولاد زيد جبان وكان لزيد عدة أولاد فلا نعرف من هو بالضبط الجبان، لا يكون غيبة. نعم قد يحرم ذلك، يعني ذلك التكلم بأن تقول أحد أولاد زيد جبان وأحد أهل البلد جبان، قد يحرم ذلك لا من جهة الغيبة بل من جهات أخرى وعناوين ثانوية، مثلا من جهة لزوم الإهانة والانتقاص من زيد أو من أهل البلد. أما هل هو غيبة بعنوان الغيبة؟ الجواب ليس غيبة، لكن يسمى بتسميات أخرى، يحرم إذا كان يحرم لجهات أخرى بعناوين ثانوية من قبيل الانتقاص والإهانة ومشاكل. قال لا من جهة الغيبة. انتهينا لهذا المقدار. قال ويجب عند وقوع الغيبة، إنسان إذا اختاب وإن كان فعل حراما لكن يجب عليه أمر آخر، يجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم. التوبة يتوب عن الفعل الذي قام به، يتوب عنهم بمعنى أنه لا يرجع إليه، فينوي بالمستقبل أنه مستقبلا سوف لا أرجع إلى هذا الأمر إن شاء الله. هذا التوبة، التوبة عن الشيء الذي يكون بالمستقبل. قال التوبة وماذا؟ والندم. الندم هو احتراق القلب على ما صدر من غيبة في الزمان الماضي، يعني التوبة بلحاظ المستقبل والندم بلحاظ الماضي، فيندم على فعل تقدم منه ويقول يا ليتني لم أفعله، ويتوب منه بمعنى أنه ينوي عدم فعله وين في المستقبل. هذا قال توبة وندم. قال والأحوط استحبابا، الاستحلال من الشخص المغتاب، يعني يطلب منه أن يحله ويبرئه الذمة، يقول له أبرئني الذمة لقد أخذت غيبتك. هذا باب الاحتياط الاستحبابي، أنه يستحل من الإنسان الذي اغتابه. المختار أيضا باسم المفعول. قال إذا لم تترتب على ذلك، يعني على الاستحلال، مفسدة، بشرط أنه لا يتوقع منه المفسدة. أما لو كان يعرف أن هذا الإنسان ربما يضربه، ربما يقتله، ربما خاصة إذا كانت الغيبة غيبة عظيمة، لا حاجة إن الاستحلال منه، بل ماذا يفعل؟ قال أو الاستغفار له، يستغفر له فقط. فإذا يستحل منه إذا كان الاستحلال ليس فيه مفسدة، أما مع وجود المفسدة قال أو الاستغفار له، يستغفر له في الغيبة، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، وهكذا يكفي في نعم تحقيق الاحتياط الاستحبابي. قال وقد تجوز الغيبة في موارد. إذا إلى الآن علمنا أن الغيبة محرمة ومن الكبائر، نتكلم الآن عن حالات استثنائية من حرمة الغيبة، يعني الغيبة محرمة لأنه في بعض الموارد لا تكون الغيبة محرمة باستثناء من القاعدة العامة. ما هي تلك الموارد؟ قال منها المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. الإنسان إذا كان لا يستر عيبه، هو يتجاهر بعيبه، هو أمام الناس يقول أنا أشرب الخمر، أنا أكذب، أنا أجني أنا كذا، هو يتجاهل ويظهر عيبه أمام الناس ويظهر فسقه أمام الناس. هذا تقدم قبل قليل، قلنا أنه العيب نريده عيبا مستورا، أما العيب المكشوف لا غيبة. وهنا أيضا مصنف يؤكد يقول تجوز الغيبة في موارد منها الذي يتجاهل، يعني يظهر فسقه جهارا وإعلانا، المتجاهل بالفسق فيجوز اغتيابه لأنه ما بل أنه واثر فسقه. نعم. قال فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به، يعني ما عدا العيب الذي تستر به، يعني في غير العيب، يعني في العيب، في العيب الذي هو متجاهر به هنا يجوز اغتيابه. أما لو فرض ما هو له عيوب أخرى لكن لم يتجاهر بها فلا نعم تجوز غيبته في هذه العيوب. إذن فالحرمة في خصوص الجواز، جواز أخذ الغيبة في خصوص العيب الذي تجاهر به، أما العيب الذي ستره فعلى الأصل أنه لا يجوز اغتيابه. مثلا لو كان الإنسان كان مثلا يتجاهر بأنه يشرب الخمر مثلا، وكان بنفس الوقت يكذب، ولكنه لم يعلن للناس كذبه أنه كذاب. نعم هو يعلن للناس أنه متجاهر بأنه يتجاهر بشرب الخمر، فحينئذ من جهة شرب الخمر لا غيبة عليه، لكن من جهة الكذب لا يجوز. كان تقول هو كاذب هذا من الغيبة، لهذا قال فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. هذا المورد الأول. قال ومنها، المورد الثاني، ومنها الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته. أي إنسان ظالم سواء كان حاكما أو إنسان عاديا يظلم، أي كل ظالم لآخر يجوز لمن ظلم أن يغتاب الظالم. في القرآن يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان الظالم يجوز اغتيابه من جهة أو بالنسبة للمظلوم. قال فيجوز للمظلوم غيبة الظالم، ولكن قال والأحوط استحبابا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا، من باب الاحتياط والاستحباب يكون أنه يأخذ غيبته حتى لكي ينتصر منه، لكي يعني هناك هذا ظالم له فيريد أن ينتصر ليظهر مظلوميته أمام الناس حتى يأخذ بحقه من هذا الظالم، فيكون يجوز له أن يأخذ الغيبة من باب الانتصار لا من باب التشفي، لا من باب أنه يريد إظهار العيب فقط. لهذا الأحوط استحبابا الاقتصار على ما كانت الغيبة من جهة المظلوم للظالم، الغيبة بقصد الانتصار ينتصر لنفسه من ظالمه، لا مطلقا، لا أنه يريد أن يتشفى ويريد أن يظهر عيوب الآخر فقط. هذا هو المورد الثاني. قال ومنها من موارد جواز الغيبة نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد نصح المؤمن، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصح هذا المؤمن ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد إلى آخر كلامه. أيضا من موارد جواز الغيبة هو نصح المؤمن، كل مورد يكون الإنسان إذا أرأى يعني هناك نصيحة مهمة للمؤمن توقف هذه النصيحة على الغيبة تجوز الغيبة. مثلا كما يضرب مثال المصنف يقول أنه إنسان مؤمن يريد أن يتزوج بالمرأة، وأنت تعرف أن هذه المرأة فيها عيوب وعيوب مهمة إذا قد تؤثر على علاقتهم الزوجية في المستقبل، فهنا يقول المصنف لو استشارت هذا المؤمن ويقول لك ما هو رأيك بهذه الامرأة لا تقول أنه هذا غيبة لا أريد أن أذكر عيوبها، لا هنا يقول تجوز الغيبة. يقول كما لو استشار شخص في تزوج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيب هذه المرأة. هذا إذا هو استشارة، لأن افترض هو ما استشارني، هو أنا علمت من طريق خارجي أنه يريد أن يخطب هذه الامرأة، قال بل لا يبعد جواز ذلك، يعني جواز نصحه حتى مع استلزام إظهار العيب ابتداء من دون استشارة، حتى إذا هو لم يستشرني أنا أريد أنا أذهب إليه وأدق الباب وأقول له هذه المرأة فيها كذا وكذا من العيوب. قال بشرط إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. فأنا أعلم أنه هذا الإنسان المؤمن ربما يتورط بالزواج من هذه العائلة وهي عائلة سيئة أو امرأة سيئة، فلا أريد أن أحطم حياة الزوجية، فأنا منذ البداية أصحبه فأذهب إليه حتى وإن لم يستشرني هو أنا أذهب إليه بنفسي وأذكر العيب ويكون باب نصيحة. قال ومنها من موارد جواز الغيبة ما لو قصد المغتاب، يعني الشخص الذي يختاب قصد بالغيبة، ماذا قصد بالغيبة؟ ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغير هذه الطريقة. فمثلا إنسان مثلا يشرب الخمر، وأنا أعرف أنه حاولت كثيرا أن أمنعه من هذه الأمر هذا المنكر ولم يرتدع، فأنا فكرت أن هناك طريقة مهمة، أنه لو أنني كشفت أمره أمام الناس وفضحت حاله ربما سوف، أو مو ربما، أنا متأكد أنه سوف يرتدع عن هذا المنكر. فأنا بغيبتي له لا أريد فقط أن أتشف، لا أريد التشفي منه، بل أريد ماذا؟ أريد أن أرضعه عن المنكر. فأقصد هنا مسألة نية، يقول قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، مش بهذا القيد. لابد أن يكون ماكو طريقة أخرى للردع إلا طريقة كشفه أمام، طريقة كشف إلا بطريقة كشفه أمام الناس. أما لو تمكنت من ردعه بطرق أخرى لا يجوز لي اللجوء للغيبة. فالغيبة محلال في هذه الحالة، في حالة لم يمكن الردع بهذه بغير الغيبة. قال ومنها من موارد جواز الغيبة ما لو خيفة على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني. أيضا من المصالح المهمة أنه إنسان يظهر بلباس الدين ويظهر بالتدين، وأنا أعرف أنه إنسان مضر وأنه إنسان ضد الدين افترض وعنده مثلا نظريات ضد الدين أو ما شاكل، ولكنني أخاف أنه لو ذكرت هذا أمام الناس سيكون غيبة، لكن بنفس الوقت لو سكت سوف يترتب ضرر ديني ويكون له أتباع على ضلال، فيقول مصنفنا لا تحرم الغيبة بل قد تجب، ويقول فتجوز غيبته ربما تجب. جوازنا بالمعنى الأعم. يعني قال ومن موارد جواز الغيبة ما لو خفنا على الدين من الشخص المختار فتجوز غيبة هذا الإنسان حتى لا يترتب الضرر الديني بهذا المعنى. قال ومنها ومن موارد جواز الغيبة جرح الشهود في حالة الدعاوى والقضاء. يأتي الإنسان المدعي ببينة، يعني بشاهدين عادلين، فلو فرضنا أن المدعى عليه أو أي شخص آخر ثالث بغير المدعي والمدعى عليه يعرف أن هذا الشاهد أن هذه البينة يعني رجلين عادلين هما أو أحدهما فاسق، فيقول هنا جرح هذا الشاهد يعني بيان عيبه لا يكون غيبة، لأنه هذه الطريقة سوف يبين فيها كذب الدعوة، فحينئذ تجوز جرح الشهود. جرح الشهود لا يكون محرما، ليس محرما، هو المدعي يأتي ببينة يأتي بشاهدين عادلين، فإذا لم يكونا عادلين لا تكون لا يكون القضية لصالحه ولا تأخذ بدعواه، فيكون هناك ظلم لمن ظلم للمدعى عليه. فأنت إذا عرفت أن الشاهد هو فاسق يجوز لك إظهار فسق هذا الإنسان وجرحه بمعنى إظهار عيبه. قال ومنها جرح الشهود. ومنها ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك يعني الضرر عنه. أيضا من موارد جواز الغيبة هذه المرة أخاف على الإنسان، أخاف على زيد، وأنا أعرف أنني إذا أردت الحفاظ على زيد فإنني أغتابه. مثلا إن جاء إنسان يريد أن يقبض على زيد يدخله السجن لأنه متدين، يقول أنا أعرف أن هل هو زيد متدين مثلا، ونحن مثلا دولة ظالمة لا نقبل وجود إنسان متدين ملتزم، فأنا أقول له لا هو زيد، هو زيد شنو زيد يكذب، زيد لا يصل الفجر في وقته، لا يصل الفجر في وقتها، زيد أنا رأيته ذاك بعض الأيام يشرب الخمر مثلا، افترض هذه الأمور موجودة لكنه عيوب مستورة عن الناس، لكنك ذكرتها لماذا؟ ذكرتها لا لأجل تشتي من زيد، بل لأجل دفع الضرر لازم حفظ زيد من الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، فلا يكون هذا محرما، بل هو بالحقيقة قد يكون واجب لأجل الحفاظ على زيد. قال ومنها يعني ومن موارد جواز الغيبة القدح، يعني العيب، إظهار العيب، القدح في المقالات الباطلة، يعني كل قول باطل يؤدي إلى الإخلال بالدين وبالمذهب والعقائد، يجوز لك أن تقدح فيه وتظهر عيبه وتظهر عيب قائله، فتقول وهذا قول باطل وصاحبه ارتكب الشطط مثلا، ارتكب الباطل عندما قال، هذا لا يكون غيبة، لا يقال لك هذا غيبة، تقول له لا، هذا من باب القدح في المقالات الباطلة، ليس فيه إشكال، ولو أن الناس سكتوا عن العلماء سكتوا عن هذه الأمور لانتشرت المقالات الباطلة ولا يعني فعلت الفعل السيء الكبير. قال ومنها القدح في المقالات الباطلة حتى وإن أدى ذلك، يعني القدح في المقالة الباطلة حتى وإن أدى ذلك إلى نقص في قائل هذه المقالة، حتى إذا كان بالنتيجة أنت تتهم أو تنقص من شأن قائلها، فتقول هذا الذي قال هذا القول فرضا غير متدبر، ليس مطالعا للنصوص، لا يقرأ الكتب جيدا، لا يفهم، ليس بعالم، ليس بمتدبر، هذه المقالة، هذا الكلام نقصت أنت من شأن قائلها، لكن لماذا حتى نعم تقدح في هذه المقالة الباطلة لكي لا ينتشر الباطل؟ يقول المصنف من باب التأييد لهذا الأمر وعدم حرمته، قال وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء، ماذا صدر؟ صدر القدح في القائل، يعني القائل للمقالة الباطلة، القدح بمن؟ بقلة التدبر، يقولون وفلان قليل التدبر مع الأسف، هذا ليس من الغيب. يقول المصنف جماعة كثيرة من العلماء يقولون بهذا الكلام، يقولون مثلا وهذه المقالة قائلها قليل التدبر، بقلة التدبر وقلة التأمل وسوء الفهم ونحو ذلك، فلا يكون هذا من الغيبة المحرمة. لماذا؟ لأنه كما قلنا هذا من باب إبطال الباطل. يقول المصنف وكأن صدور ذلك، يعني هذه التعابير، قلة التأمل وقلة التدبر وسوء الفهم، صدور ذلك منهم، يعني من العلماء، من الجماعة الكثيرة من العلماء، لماذا صدر هذا؟ ما هو سبب هذه التعابير منهم؟ قال لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق، حتى لا كل إنسان يأتي ويحقق ويقول أنا محقق وأنا صاحب نظرية، يقول حتى لا يحصل التهاون، أنت إذا تهاونت في تحقيق الحق في تحقيق المطلب ربما تقع في الزيغ وفي المقالة الباطلة، وهناك من هو بالمرصاد لمن يقول المقالة الباطلة، هناك من يتهمك بقلة التدبر وقلة التأمل ويقال عنك أنك سيئتك، فحتى لا تقع بهذا المطب أنت ماذا تفعل؟ لا تتهاون في تحقيق الحقائق. قال لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق، عصمنا الله من الزلل ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيب.